بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن عبد الرحيم البخاري حفظه الله تعالى في جامع سيد الشهداء بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا كتاب جديد من كتاب الإمام المقدسي عبد الغني من كتب عمدة الأحكام، وهو كتاب النكاح. أورد تحته جملة من الأحاديث، أولها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، والكلام عن الباب والحديث من وجوه. الوجه الأول في الكلام عن تعريف النكاح في اللغة والاصطلاح. النكاح في اللغة الجمع والضم والتداخل، الجمع والضم والتداخل. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله في إقامة الدليل على إبطال التحليل، قال: النكاح في اللغة الجمع والضم على أتم الوجوه، فإن كان اجتماعاً بالأبدان فهو الإلاج الذي ليس بعده غاية في اجتماع البدنين، وإن كان اجتماعاً بالعقود فهو الجمع بينهما على وجه الدوام واللزوم. ولهذا يقولون: استنكحه المذي إذا لازمه وداومه. انتهى كلامه رحمه الله. إذن يطلق النكاح في اللغة على الأمرين: على الوطء أو الجماع، ويطلق أيضا على العقد. على ماذا؟ عقد النكاح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: والنكاح في الآيات حقيقته في العقد، حقيقته في العقد والوطء، والنهي لكل منهما، لكل منهما. انتهى كلامه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: أكثر ما ورد في الكتاب والسنة، أي لفظ النكاح، أكثر ما ورد في الكتاب والسنة بمعنى العقد، أي يراد به ماذا؟ العقد. وأكده في الفتح في مواطن. ويقول العلامة القاضي عياض في التنبيهات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة، قال: قد جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيراً أي هذا اللفظ جاء في كتاب الله وحديث نبيه عليه الصلاة والسلام كثيراً. العقد أي يراد به ماذا؟ العقد، وهو أكثر استعمالاً في الشرع. قال الله جل وعلا: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. وقال جل وعلا: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. وقال جل وعلا: فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية. وغيرها ذكر جملة من الآيات، ثم قال: ويبعد أن يكون المراد بهذا، أي في الآيات، الوطء، إذ الوطء عموماً منهي عنه بغير عقد. بغير ماذا؟ بغير عقد. إلى أن قال: وقد ورد، أي هذا اللفظ بمعنى الوطء، في قوله تعالى: حتى تنكح زوجاً غيره، وقوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، على خلاف في تأويلها بين العلماء. ثم قال: وكذلك قيل أنه ورد، أي هذا اللفظ، بمعنى الصداق، في قوله تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً، أي صداقاً. ثم قال: والصحيح أن المراد هنا العقد، بمعنى لا يجدون، ومعنى لا يجدون نكاحاً أي لا يقدرون على الزواج لعسرهم. انتهى كلامه رحمه الله. في قوله رحمه الله أعني القاضي عياض: وقد ورد بمعنى الوطء، في قوله تعالى: حتى تنكح زوجاً غيره، من آية البقرة، أن المراد به الوطء لا العقد. لا ماذا؟ لا العقد. لماذا؟ لأن شرط الوطء هنا في التحليل إنما ثبت بالسنة. ثبت بماذا؟ شرط الوطء وهو الجماع ثبت بالسنة النبوية. ولا شك أن العقد لا بد منه قبل الوطء. قبل ماذا؟ قبل الوطء. ففي قوله تعالى: حتى تنكح، معناه حتى تتزوج، أي يعقد عليها. ومفهومه وظاهره كاف بمجرده، لكن جاءت السنة وبيّنت هنا أن المراد به هو الوطء. هو ماذا؟ هو الوطء. ولا شك أن حصول العقد وإبرام العقد شرط لصحة ماذا؟ الوطء. ما هو الدليل على أن السنة بيّنت أن المراد به هنا هو الوطء؟ ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثاً فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، يعني عقد ولم يبني بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام: لا، أي لا تتزوجها، لا حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول، ما ذاق الأول. إذن المراد به هنا الوطء والجماع. فرق بعض أهل العلم
بين المعنيين متى يراد به العقد ومتى يراد به الوطء فرق بعض أهل العلم بتفريق لطيف، بتفريق لطيف أعني من علماء اللغة، فقال ابن جني: سألت أبا علي الفارسي عن قولهم نكحها، قال: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطء، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان أو أخته، أخت فلان يعني، أرادوا تزوجها وعقد عليها، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته لم يريدوا إلا المجامعة، لأن بذكر امرأته وزوجته يستغنى عن العقد، أي عن ذكر ماذا؟ العقد، انتهى كلامه. والذي يصار إليه في هذا المقام أن هذا اللفظ لفظ مشترك، لفظ ماذا؟ مشترك بين المعنيين. كيف يعرف؟ يراد به المعنى الأول أو المعنى الثاني بما يضاف إليه، بمعنى بما يضاف إليه من القرائن المفيدة والدالة على أحد المعنيين. فإن أضيف إلى أجنبية فالمراد به العقد، وإن أضيف إلى مباحة وهي الزوجة فالمراد به ماذا؟ الوطء، فالمراد به ماذا؟ الوطء. هذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. أما المعنى الاصطلاحي فتقاربت عبارات أهل العلم رحمهم الله في ذكر معناه اصطلاحا، ويمكن الخلوص إلى تعريف يشمل ذلك الذي ذكروه، بأن نقول أن النكاح في الاصطلاح هو عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة، عقد يفيد حل استمتاع الرجل بامرأة لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، لم يمنع من نكاحها مانع شرعي، أو يقال هو عقد بين رجل وامرأة توفرت فيه، أي في العقد توفرت فيه أركانه وشروطه، أعني النكاح، فحل به الوطء وغيره. النكاح بارك الله فيكم مشروع، والأصل في مشروعيته الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم، فمن أدلة الكتاب قوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء، وغيرها من الآيات مما تقدم ذكره، وفي الباب آيات كثيرة. وأما السنة فأحاديث الباب هنا دالة على هذا، فالأدلة من السنة قولية وفعلية وتقريرية اجتمعت فيها في الدلالة على مشروعية النكاح هذه الأوجه من السنة النبوية المباركة. يقول الإمام الموفق ابن قدامة في المغني: أجمع المسلمون على أن النكاح مشروع، وحكى الإجماع غير واحد من أهل العلم. ولا شك أن النكاح أمره في شريعة الله المطهرة، أمر النكاح عظيم، أمر النكاح عظيم، فإن الله جل وعلا قد أرشدنا إليه وحثنا عليه، فقال جل وعلا: هو الذي خلق لكم، هو الذي خلقكم من نفس واحدة، من نفس واحدة، وجعل منها زوجها ليسكن إليها. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله: قال الله تعالى في هذه الآية الكريمة: وجعل منها زوجها ليسكن إليها، أي ليألفها ويسكن بها، كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. يقول الإمام ابن كثير: فلا ألفة بين زوجين أعظم مما بين زوجين. ولهذا ذكر الله تعالى أن الساحر ربما توصل بكيده إلى التفرقة بين المرء وزوجه. انتهى كلامه رحمه الله. ولا شك أن السكن المذكور في الآية المباركة وغيرها دليل على الاستقرار والاطمئنان، وهو دليل كما قلت على عظيم أمر النكاح في هذه الشريعة. ومما يدل على عظيم أمره أن قدوتنا وإمامنا وقائدنا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تمثل هذا الأمر وأتى به وحث عليه وأقر أصحابه عليه، فهو القدوة والأسوة عليه الصلاة والسلام. وأحاديث الباب وغيرها كثير دليل على هذا الأمر الذي ذكرت، أعني أنها دالة على عظم أمر النكاح في السنة المطهرة. وتقدم أنه عقد بين رجل وامرأة، إذن هو عقد يدخل في أبواب المعاملات، في أبواب وجزء من أبواب المعاملات، وقد مضى أمر المعاملات وأهميتها في الشرع المطهر. هذا العقد لا يمكن أن يتم ولا أن يستقيم إلا بتوافر أركانه وشروطه، لأنه عقد بين اثنين كل منهما غريب عن الآخر، كل منهما غريب عن الآخر، فالاجتماع بين الغرباء لا بد أن يكون واضحا وصريحا وجليا وقائما على أسس ماذا؟ صحيحة. هكذا يبني الإسلام الأسرة، هكذا يبني الإسلام ماذا؟ الأسرة. البناء الصحيح منذ أول وهلة، منذ أول وهلة. ولا شك أن هذه الأمور التي ذكرنا وغيرها كثير تدل على عظيم أمر النكاح في الشرع المطهر والشريعة الطاهرة. ثم ذكر الحديث الأول فيه، وهذا هو الوجه الثاني، نتكلم عن حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. الوجه الثاني فيه تخريجه تخريج هذا الحديث حديث عبد الله بن مسعود، الحديث أخرجه الشيخان في الصحيحين من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، أخرجاه من هذا الطريق. الوجه الثالث في غريبه ومعانيه، يقول عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب. جاء في رواية عند البخاري في الصحيح أن عبد الرحمن ابن يزيد قال: دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله، دخلت مع علقمة والأسود، كم الذين دخلوا إذن؟ ثلاثة، على عبد الله، فقال عبد الله: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شباباً لا نجد شيئاً، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب. إذن هذا اللفظ فيه بيان أن هذا الحديث وجهه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، ومنهم عبد الله بن مسعود، وكان معه غيره ماذا من الشباب، شباب الصحابة، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. وفي رواية عند مسلم من طريق جرير عن الأعمش عن عمارة بن عمير قال عبد الرحمن ابن يزيد، لفظ مسلم من لفظ جرير عن الأعمش ليس لفظ أبي معاوية عن الأعمش، نعم، يقول عبد الرحمن: وأنا يومئذ شاب. يعني حتى عبد الرحمن كان ماذا؟ شابا، وحتى ابن مسعود لما حدث به كان شابا ومعه مجموعة من الصحب رضي الله عنه. قال: وأنا يومئذ شاب، فحدث بحديث، يعني ابن مسعود، رأيت أنه حدث به من أجلي، يعني كأنه يخاطبني. زاد في آخره الراوي فقال، يقول فقال يا عبد الرحمن: فلم ألبث حتى تزوجت. طبق هذا الحديث، طبق هذا الحديث، قال: فلم ألبث، أي كثيرا، حتى تزوجت. وفي رواية عند مسلم من طريق وكيع عن الأعمش، هذه الثالثة، فيه قال، يقول عبد الرحمن: دخلنا عليه، يعني على عبد الله بن مسعود، وأنا أحدث القوم، يعني أصغرهم سنا، أحدث من علقمة والأسود الذين كانوا أو اللذين كانا معه. وضح؟ إذن هذا الحديث حدث به النبي عليه الصلاة والسلام لمعشر من الشباب فيه ابن مسعود، وحدث ابن مسعود لعبد الرحمن بن يزيد ومن معه، وكانوا أيضا شبابا، أحدثهم سنا ابن يزيد هذا، ابن يزيد هذا. والمراد بالمعشر، يقول العلامة النووي في شرح مسلم، قال أهل اللغة: المعشر هم الطائفة الذين يشملهم وصف ما، يشملهم ماذا؟ وصف ما. فالشباب معشر، والشيوخ معشر، والأنبياء معشر، والنساء معشر، فكذا ما أشبهه. والشباب يا معشر الشباب، والشباب جمع شاب ويجمع على شبان، وشببه. ثم قال النووي: والشباب والشاب عند أصحابنا، يعني الشافعية، هو من بلغ. لما يقال عرف الشاب سيأتي بقية الأقوال، أن الشاب من بلغ عند الشافعية ولم يجاوز 30 سنة، من البلوغ إلى 30، لم يتجاوز 30، لم يتجاوز 30، هذا حد من الحدود التي قيلت في حد الشاب من البلوغ، متى بلغ؟ في 11، في 12، في 4، في 15، متى بلغ إلى 30 ولم يتجاوز يكون ماذا؟ شاباً. وبعضهم زاد فيما نقله العلامة ابن الملقن في الإعلام وابن حجر في الفتح عن بعض أهل العلم أنهم حدوه من لدن البلوغ إلى 32 سنة، يعني زادوا كم؟ سنتين، تجاوز 30 إلى 32. وثمة قول ثالث نقله الحفاظ ابن الملقن وابن حجر والعيني عن الحافظ أبي العباس القرطبي أنه حدث أو حكى عن أهل اللغة أنهم قالوا: يقال له حدث إلى 16 سنة، الحدث من صغير إلى أن يبلغ 16 سنة، حتى ولو بلغ قبل هذا يقال له ماذا؟ حدث. يعني الحد عندهم السن، الحد عندهم ماذا؟ السن، للوصف وهو وصف البلوغ. ثم بعد 16 قالوا: ثم شاب. إذن الحدث حتى 16، من 16 أو بعد 16 إلى 32 شاب، ثم بعد مرحلة الشباب تأتي مرحلة ماذا؟ الكهولة، ثم كهل في 33، من بعد 33 يقال فيه ماذا؟ كهل. ثمة قول آخر وهو ماذا؟ رابع أظن، نقله الحافظ ابن حجر في الفتح عن العلامة النووي غير الذي سبق من شرح مسلم، قال: وقال النووي: الأصح المختار أن الشاب من بلغ ولم يجاوز 30، هذا على اختيار أصحابه الشافعية وصححه هنا. قال: ثم كهل إلى أن يجاوز 40، ثم شيخ، يعني بعد 40 فما فوق يسمى ماذا؟ شيخا. انتهى كلامه. وعند الحنابلة توافقوا مع الشافعية في سن الشباب، لكن اختلفوا عنهم في سن الكهولة، فقالوا: إلى 50، ما هو إلى 40، والشيخ عندهم من 50 إلى 70. ثم الهرم، ما كان بعد ذلك فهرم إلى الموت، إلى الموت. عموماً بارك الله فيكم، المرجع إذن في هذا الباب في هذا الاختلاف إلى أهل اللغة، وسبب اختلاف الفقهاء وأهل العلم في هذه الحدود في سن وحد سن الشباب و نعم الشباب والكهولة ثم الشيوخ إلى غير ذلك، سبب اختلاف الفقهاء بسبب اختلاف أهل اللغة، بسبب اختلاف من؟ أهل اللغة. بياض الشعر ليس حداً لا لكهولة ولا لشيبة ولا لغير ذلك، لهذا قال الإسفرايني رحمه الله ناقلاً عن أصحابه: أما بياض الشعر فيختلف باختلاف الأمزجة، باختلاف ماذا؟ الأمزجة، قد يكون هذا عنده مزاج حاد فيبيض قبل أن يبلغ سناً نعم طاعنة، وقد يكون ذلك سبباً في ماذا؟ في نسله، أو نحو ذلك من الأسباب والفواجع التي قد تعتري المرء، كما قال عليه الصلاة والسلام: شيبتني هود وأخواتها. يقول العلامة ابن الأثير في النهاية: الكهل من الرجال من زاد على 30 سنة إلى 40، وقيل من 33 إلى تمام 50، إلى تمام 50. إذن الشاب هكذا يتراوح من حد البلوغ أو 16 إلى 30، 32، 33، لم يزيد عن ذلك، فهو متردد بين هذا وهذا. لماذا خاطب عليه الصلاة والسلام الشباب فقال: يا معشر الشباب؟ قال الحافظ ابن حجر: خص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم، وجود قوة الداعي فيهم إلى النكاح، بخلاف الشيوخ. هل معنى هذا أنهم لا يخاطبون لو كان فيهم قدرة؟ لا، يخاطبون. لهذا قال الحافظ: وإن كان المعنى معتبراً إذا وجد السبب في الكهول والشيوخ أيضاً، والشيوخ أيضاً على حد سواء. إذن النظر إلى المعنى، ولا شك أن أول ما يدخل فيه من؟ الشباب، وهذا ينسحب على البقية إذا وجد فيه ماذا؟ وجد السبب. قوله عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة، الباءة، قال ابن فارس في المقاييس: بوأ، أصلها بوأ، الباء والواو والهمزة أصلان، أحدهما الرجوع إلى الشيء، والآخر تساوي الشيئين. فالأول وهو الرجوع الباءة والمباءة، وهي منزلة القوم، منزلة القوم، إلى أن قال: ويقال قد تبوأوا وبوأهم الله منزل صدق، أي أنزلهم منزلة إيش؟ صدق. والمباءة أيضا منزل الإبل، حيث تناخ في الموارد. انتهى. يقول الحافظ النووي في شرح مسلم في بيان معنى الباء أصلها في اللغة الجماع، مشتقة من المباءة، مشتقة من المباءة. ما هي المباءة؟ قال: هي المنزل، وهي المنزل، ومنه مباءة الإبل، وهي مواطنها. ثم قيل لعقد النكاح باءة، لأن من تزوج امرأة بوأها منزلا، يعني أنزلها منزلا. فهمتم؟ هذه اللفظة باءة، نعم، فيها أربع لغات: الفصيحة، والمشهورة منها الباء بالمد والهاء، الثانية الباء بالهاء، باء يعني بهاء واحدة دون مد، الثالثة الباء بالمد بلا هاء، بالمد بلا هاء، الرابعة الباهة مثل الباعة، الباهة ولكن بدون مد، بدون ماذا؟ مد. بعض الفقهاء من الشافعية فرق تفريقا ليفرق بين هذه الألفاظ أو هذه، نعم، اللغات، فرأى أن المد الباء يراد به أو يراد منه القدرة على مؤنة النكاح، القدرة على مؤنة النكاح، وبالقصر بدون مد يكون المراد به الوطء، مؤنة النكاح، القدرة على ماذا؟ عنده باء مالية يعني، وقدرة مؤنة النكاح، وبالقصر على أنه ماذا؟ الوطء. يقول العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: اختلف العلماء في المراد بها هنا، يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء، اختلف العلماء في المراد بها هنا على قولين يرجعان إلى معنى واحد، أصحهما أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع، فتقديره: من استطاع منكم الجماع لقدرته على مؤنة، على مؤنه وهي مؤن النكاح، فليتزوج، ومن لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه فعليه بالصوم ليدفع شهوته ويقطع شر منيه كما يقطعه الوجاء، كما يقطعه ماذا؟ الوجاء. يقول الحافظ: وعلى هذا القول وقع الخطاب مع الشبان الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالبا، هذا القول الأول. والقول الثاني أن المراد هنا بالباءة مؤن النكاح، سميت باسم ما يلازمها، وتقديره من استطاع منكم مؤن النكاح فليتزوج، ومن لم يستطع فليصم ليدفع شهوته. نعم، يقول: والذي حمل القائلين بهذا على هذا أنهم قالوا إن قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع فعليه بالصوم، قالوا: والعاجز، والعاجز عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع شهوته، هو عاجز عنه، فوجب تأويل الباءة على المؤن. ثم قال: وأجاب الأولون بما قدمنا في القول الأول، وهو أن التقدير من لم يستطع الجماع لعجزه عن مؤنه وهو محتاج إلى الجماع فعليه بالصوم، انتهى كلامه. فإذا نظرت فعلا رأيت أن كلا الاختلافين يرجعان إلى معنى واحد. ممن ذهب إلى المعنى الثاني، انتهى كلامه، ممن ذهب إلى المعنى الثاني وهو أن المراد به مؤن النكاح خاصة، العلامة المالكي المازري في المعلم، نعم، وتبعه عليه من الشافعية بعض علمائهم كابن العطار، وأجاب القاضي عياض على المازري في اختياره هذا، نعم، بكلام مطول من ثلاثة أوجه، من ثلاثة أوجه. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله وأجاب عنه، أي عن المازري عياض، بأنه لا يبعد أن تختلف الاستطاعتان، فيكون المراد، أو فيكون المراد بقوله من استطاع الباءة أي بلغ الجماع وقدر عليه فليتزوج، ويكون قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يستطع أي من لم يقدر على التزويج، من لم يقدر على التزويج فعليه بماذا؟ بالصوم. يقول رحمه الله: قلت وتهيأ له هذا لحذف المفعول في المنفي، فيحتمل أن يكون المراد ومن لم يستطع الباءة، أو ومن لم يستطع التزويج، هذه احتمالات، أليست كذلك؟ كيف نستطيع الجمع؟ بجمع طرق الباب وألفاظ الحديث، فإن الألفاظ يفسر بعضها بعضا. يقول: وقد وقع ذلك منهما صريحا، فعند الترمذي، وقال حسن صحيح، في رواية عبد الرحمن بن يزيد من طريق الثور عن الأعمش: ومن لم يستطع منكم الباءة، وعند الإسماعيلي من هذا الوجه من طريق أبي عوانة عن الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج. قال: ويؤيده ما وقع في رواية النسائي من طريق أبي معشر عن إبراهيم النخعي، وفيه: من كان ذا طول فلينكح. ومثله لابن ماجه وللبزار، له طريقان يثبت بهما من حديث أنس. قال: وأما تعليل المازري فيعكر عليه قوله في الرواية الأخرى التي في الباب الذي يليه بلفظ: كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام شبابا لا نجد شيئا، يا ابن مسعود، في حديث ابن مسعود الذي مر، فإنه يدل على أن المراد بالباءة الجماع، شباب عندهم قدرة لكن لا يجدون شيئا يستطيعون أن ينفقوه ليتزوجوا. قال: ولا مانع من الحمل على المعنى الأعم بأن يراد بالباءة القدرة على الوطئ ومؤن التزويج، ومؤن ماذا؟ التزويج، إلى آخر كلامه رحمه الله، فراجعوه في كتابه إكمال المعلم وكلام الحافظ الذي نقله عنه في الفتح. قوله عليه الصلاة والسلام: فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، كم لنا؟ وأحسن للفرج، فليتزوج فإنه أغض للبصر، أي أشد غضاً. والمراد بقوله أغض أي أمنع. يقال غض طرفه أي كسره وأطرق ولم يفتح عينه، ولم يفتح عينه. ونقل العلامة السفاريني في الكشف عن ابن هشام أنه قال: غض الطرف عبارة عن ترك التحديق واستيفاء النظر، فتارة يكون ذلك لأن في الطرف كسراً وفتوراً خلقيين، خلقة عنده كسر، وهو المراد بقول كعب: غضيض الطرف مكحول. وتارة يكون القصد الكف عن التأمل حياءً من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ووقوفاً عند حدود الشرع، وهو المراد في قوله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، يغضوا من أبصارهم. ولهذا كانت العرب قديماً تفتخر بأنها تغض طرفها عن جاراتها، كما قال عن ترى: وهو جاهلي وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مأواها، حتى يواري جارتي مأواها، وإلا جاهلي. لكن يرى هذا من الشهامة ومن النخوة ومن حسن الجوار ومن عدم الاعتداء على حق الجار وغير ذلك. ولا شك أن المسلم أولى وأحق بهذا من غيره. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: وأحسن للفرج، قال ابن حجر رحمه الله: أي أشد إحصاناً له من الوقوع في الفاحشة. يقول ابن حجر: وما ألطف ما وقع لمسلم، وما ألطف ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود، وهذه من اللطائف التي تسطر للإمام مسلم في مثل هذا المقام، وهذا دليل على الفقه. وما ألطف ما وقع لمسلم، أي عندما صنف وجمع، أليس يجمع حديث الباب الواحد في مكان واحد؟ عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر: ما وقع لمسلم حيث ذكر عقب حديث ابن مسعود هذا بيسير حديث جابر رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال: إذا أحدكم أعجبته المرأة فوقعت في قلبه فليعمد إلى امرأته فليواقعها فإن ذلك يرد ما في نفسه. هذا هو أحسن ما في الفرج، فإن ذلك يرد ما في نفسه. قال الحافظ: فإن فيه إشارة إلى المراد من حديث الباب، فيه إشارة إلى المراد بحديث الباب، وهي حصانة ماذا؟ الفرج، وإحصان الفرج. قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. يقول العلامة الفقيه ابن دقيق العيد في الإحكام: قد قيل في قوله فعليه بالصوم بأنه إغراء للغائب، وقد منعه قوم من أهل العربية. انتهى. أقول: ممن قال بهذا الذي أشار إليه ابن دقيق بأنه إغراء، نعم، قال به من أهل العلم المازري في المعلم، وتعقبه القاضي عياض في الإكمال فقال: هذا الكلام الذي قاله، يعني المازري رحمه الله، موجود لبعضهم كما ذكره، وإن كان مجموعه ليس من قول أحد، ولكن على قائليه في ذلك أغاليط ثلاثة. انتهى. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله: قوله ومن لم يستطع فعليه بالصوم، في رواية مغيرة عن إبراهيم عند الطبراني، يعني النخعي عند الطبراني: ومن لم يقدر على ذلك فعليه بالصوم. ثم نقل كلام المازري بأنه إغراء للغائب، وقال، أعني ابن حجر، وتعقبه عياض بأن هذا الكلام موجود لابن قتيبة والزجاج، يعني مجموع من كلامهما، ولكن فيه أغاليط أو فيه غلط من أوجه. أما أولاً، ما هي الأوجه؟ فمن التعبير بقوله لا إغراء بالغائب، والصواب فيه إغراء للغائب. فأما الإغراء بالغائب فجائز، ونص سيبويه على أنه لا يجوز دونه زيداً، ولا يجوز عليه زيداً عند إرادة غير المخاطب، وإنما جاز للحاضر لما فيه من دلالة الحال، بخلاف الغائب فلا يجوز لعدم حضوره ومعرفته بالحالة الدالة على المراد. وأما ثانياً فإن المثال ما فيه حقيقة الإغراء، ما فيه حقيقة الإغراء، وإن كانت صورته فلم يرد القائل تبليغ الغائب، وإنما أراد الإخبار عن نفسه بأنه قليل المبالاة بالغائب، ومثله قولهم إليك عني، أي اجعل شغلك بنفسك، ولم يرد أن يغريه به، وإنما مراده دعني وكن كمن شغل عني. وأما ثالثا فليس في الحديث إغراء للغائب، بل الخطاب للحاضرين لابن مسعود ومن معه الذين خاطبهم عليه الصلاة والسلام أولاً بقوله يا معشر الشباب، يا معشر الشباب. فالهاء في قوله فعليه ليست للغائب، وإنما هي للحاضر المبهم، إذ لا يصح خطابه بالكاف، ونظير هذا قوله تعالى أو قوله سبحانه: كتب عليكم القصاص في القتلى إلى أن قال: فمن عفي له من أخيه شيء. ومثله لو قلت لاثنين: من قام منكما فله درهم. فله فالهاء للمبهم من المخاطبين لا للغائب، أليس كذلك؟ إذن هذه الهاء ليست للغائب وإنما لماذا؟ للحاضر. انتهى ملخصا كما قال الحافظ. يقول الحافظ: وقد استحسنه القرطبي، استحسن هذا القرطبي. ثم قال الحافظ: وهو حسن بالغ، حسن بالغ، إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله: فعليه بالصوم، لماذا لم يقل فعليه بالجوع؟ قال: فعليه بالصوم. عدل عن قوله فعليه عن قوله فعليه، بدل أن يقول فعليه بالجوع عدل إلى قوله فعليه بالصوم، لأن الصوم يقلل ما يثير الشهوة، يقلل ما يثير ماذا؟ من الشهوة. وذلك ماذا؟ عندما يقوى الجسد بالطعام والشراب. فالمراد بالصوم كسر الشهوة، كسر ماذا؟ الشهوة. لكن لو جعت فلم تطعم، لكن قد تشرب ولا تنكسر مع هذا ماذا؟ الشهوة. لهذا قال عليه الصلاة والسلام: فإنه له وجاء. له ماذا؟
وجاء.
وجاء. يقول ابن حجر رحمه الله بكسر الواو والمد: وجاء أصله الغمز، ومنه وجأه في عنقه إذا غمزه دافعا له، ووجأه بالسيف إذا طعنه به، ووجأ أنثييه غمزهما حتى رضهما. يقول الحافظ: ووقع في رواية ابن حبان، يعني في الصحيح: فإنه له وجاء وهو الإخصاء. وهو ماذا؟ الإخصاء. يقول ابن حجر: وهذه أو هذه زيادة أو هي زيادة مدرجة في الخبر. الإخصاء مدرجة في ماذا؟ لا تقول هي تفسر، لأنها مدرجة وسيأتي الكلام. لم تقع إلا في طريق زيد ابن أبي أنيسة، هذه أي عند ابن حبان. وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظر، فإن الوجاء رض الأنثيين. رض ماذا؟ رض الأنثيين. والإخصاء سلهما. فرق بين الرض والسل. ما المراد بالسل؟ النزع يعني. وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة. قال أبو عبيد: قال بعضهم: وجا بفتح الواو مقصور، يعني بعضهم أطلق فجعلها مقصورة بلا مد. ثم قال أبو عبيد: والأول أكثر وهو المد. إذن المراد به الرد ليس الإخصاء وهو السل، واضح؟
نعم.
الوجه الرابع من فقه حديث الباب ومسائله: أولاً، قال الحافظ النووي رحمه الله في هذا الحديث: الأمر بالنكاح لمن استطاع، الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت نفسه إليه، أو وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه، وهذا مجمع عليه، الأمر بالنكاح لمن استطاعه وتاقت إليه نفسه، وهذا مجمع عليه. ثم قال: لكنه عندنا، يعني الأمر، لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا إيجاب. انتهى كلامه. أقول: ما ذكره النووي رحمه الله هنا من قوله لكنه عندنا وعند العلماء كافة أمر ندب لا أمر إيجاب هي المسألة الثانية، هي المسألة الثانية، وهي المتعلقة بالأمر الوارد في حديث ابن مسعود: نعم فليتزوج. هل هو أمر ندب أم هو أمر إيجاب؟ لأن هذه المسألة يتعلق عليها أو يتعلق بها مسألة ماذا؟ حكم النكاح، حكم النكاح. أقول: اختلف أهل العلم في حكم النكاح بشكل عام، في حكم النكاح بشكل عام على قولين: الأول أنه مستحب غير واجب، وأن الأمر في حديث الباب وما جاء في معناه هو أمر ندب، أمر ماذا؟ ندب. هذا القول قول جمهور أهل العلم، واتفقت عليه أصحاب المذاهب الأربعة، وقاله الإمام الليث بن سعد، وقبله الأوزاعي، والقول الثاني أنه واجب، أنه ماذا؟ واجب، وأن الأمر فيه أمر إيجاب، وهذا رواية عن الإمام أحمد، وهو قول أهل الظاهر. وقال العلامة ابن حزم في المحلى: هذا أو هو قول جماعة من السلف. أقول: وهو رأي الإمام شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز، ومال إليه شيخنا العلامة الفقيه العثيمين رحم الله الجميع. استدل جمهور أهل العلم بأنه للندب لا للإيجاب، وأنه مستحب غير واجب، بقوله تعالى: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وجه الاستدلال بهذه الآية أنه سبحانه وتعالى علق النكاح بطيب النفس، فانكحوا ما طاب لكم، علقه بطيب ماذا؟ النفس. ولو كان واجبا لكان لازماً بكل حال طابت نفسه أو لم تطب. ومعلوم أن الواجب لا يقف على الاستطابة، فدل هذا على أن الأمر للندب لا للإيجاب. ومنه قوله تعالى، من أدلتهم قوله تعالى: فإن خفتم ألا تعدلوا في الآية فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ما وجه الاستدلال هنا فيها بهذا أيضا؟ أن الله تعالى خير بين النكاح وبين ملك اليمين، ومعلوم أن ملك اليمين مباح غير واجب، فلو كان النكاح واجبا لما خير بينه وبين ملك اليمين، لأن التخيير لا يكون بين واجب ومباح، وإنما يكون بين واجبين أو بين نفلين أو بين مباحين. وظاهر الآية هذه يقولون أنه لو اقتصر على ملك اليمين وعدل عن النكاح جملة لكان ذلك جائزاً له، جائزاً له. ومنها من أدلتهم أيضاً قوله تعالى: ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم. الآية وجه الاستدلال، قالوا بأن نكاح الأمة لو كان واجباً عند عدم طول الحرة لم يكن الصبر خيراً منه، لم يكن الصبر ماذا؟ خيراً. وأن تصبر، لأن آخر الآية: وأن تصبروا خير لكم، لم يكن الصبر خيراً منه. وغيرها من الآيات. ومن قال بالوجوب من أصحاب القول الثاني استدلوا بحديث الباب هذا وما جاء في معناه من الأوامر التي أتت بالتزويج والتي تأمر بالتزويج. والوجه عندهم أن الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له. ومن أدلتهم أيضا ما جاء في الصحيحين واللفظ لمسلم من حديث سعيد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: أراد عثمان بن مضعون أن يتبتل فنهاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ولو أجاز له ذلك لاختصينا. ولفظ البخاري: رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتل ولو أذن له لاختصينا. وبوب له الإمام البخاري في الصحيح قال: باب ما يكره من التبتل والاختصاء. قال العلامة النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال العلماء: التبتل هو الانقطاع عن النساء، هو الانقطاع عن النساء وترك النكاح انقطاعاً إلى عبادة الله. إلى أن قال: وقوله رد عليه التبتل معناه نهاه عنه. إذا نهاه عن التبتل دل ذلك على أنه يأمره بضده، وهو ماذا؟ النكاح، وهو ماذا؟ النكاح. فلما نهى عن التبتل دل ذلك على وجوب ماذا؟ الزواج. قال الإمام شيخ الإسلام في هذا الزمان الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله معلقاً على حديث الباب هذا: هذا الحديث يدل على وجوب النكاح مع القدرة. قال بعضهم: يجب عند خوف الفتنة، يعني إنما يجب عند خوف الفتنة. والصواب أنه يجب مطلقاً لهذا الحديث العظيم، إذا استطاع الزوج المؤنة وجب عليه النكاح، ولا يجوز البقاء بغير نكاح لما في ذلك من الخطر العظيم. انتهى. وقال شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله في الشرح الممتع، قال بعض أهل العلم إنه واجب مطلقا، وأن الأصل فيه الوجوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فذكر حديث الباب. قال واللام للأمر، والأصل في الأمر للوجوب، إلا أن يوجد ما يصرفه عن الوجوب، ولأن تركه مع القدرة عليه فيه تشبه بالنصارى الذين يعزفون عن النكاح رهبانية، والتشبه بغير المسلمين محرم، ولما يترتب عليه من المصالح العظيمة، يعني النكاح، واندفاع المفاسد الكثيرة، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرد. ولكن لا بد من شرط، لا بد من شرط على هذا القول، وهو الاستطاعة التي قال عنها الشيخ مع القدرة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قيد ذلك بالاستطاعة، فقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ولأن القاعدة العامة في كل واجب أن من شرطه الاستطاعة، ومن قال بالوجوب عندي أقرب، وأن الإنسان الذي له شهوة ويستطيع أن يتزوج فإنه يجب عليه النكاح، ولكن المشهور من المذهب هو ما ذكره المؤلف يعني الاستحباب، والشيخ يرى خلاف هذا. خلاف هذا تفريع. كم لنا؟ طيب نقف عند التفريع المتعلق بحكم النكاح، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.